مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد مسؤولون اليوم الاثنين وصول رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري إلى لندن على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في أول رحلة لها إلى العاصمة البريطانية منذ عام 1990. ونقلت وكالة فرانس بريس عن سفير العراق في بريطانيا صلاح الشيخلي أن الجعفري يقوم بزيارة خاصة سيلتقي خلالها بأفراد الجالية العراقية في لندن. وكان الجعفري وصل إلى العاصمة البريطانية على متن طائرة من طراز بوينغ 727 تابعة للخطوط الجوية العراقية، وسيغادر يوم غد الثلاثاء على متن الطائرة نفسها للمشاركة في المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار العراق الذي يبدأ أعماله يوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل. وسيتوجه الجعفري في ختام المؤتمر يوم الخميس إلى واشنطن، حيث سيجري محادثات مع الرئيس جورج بوش في البيت الأبيض. وقال الشيخلي أن الجعفري لدى عودته من واشنطن سيتوقف في لندن لإجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين، ويشارك في مؤتمر بروكسل الذي يعقد برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفد عراقي كبير يضم 44 عضوا من الوزراء وكبار المسؤولين. وسيعقب مؤتمر بروكسل اجتماع للجهات المانحة وحدها يعقد في عمان في وقت لاحق. قتل وجرح عشرات الأشخاص عندما اندفع انتحاري بسيارة مفخخة نحو جمع من المتطوعين للانخراط في سلك الشرطة في مدينة أربيل صباح اليوم الاثنين. وقال مصدر أمني إن عشرات المدنيين كانوا ينتظرون في طوابير أمام مركز شرطة المرور عندما وقع الانفجار. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في أربيل شمال رمضان.
أبلغ سامان هربجي مسؤول الإعلام بوزارة الصحة وفي أحدث إحصائية لعدد الضحايا إذاعة العراق الحر بوقوع 14 قتيلا ونحو 100 جريح إضافة للشخص الانتحاري. ووقع الهجوم بحسب رواية شهود العيان من الجرحى في الساعة 47 دقيقة من صباح اليوم، حيث توجه انتحاري بسيارة مفخخة كانت تحمل لوحة تسجيل أرقام مسجلة في أربيل وبسرعة إلى ساحة تتخذها مديرية مرور أربيل كموقع لتدريب منتسبيها الجدد، وقام بتفجير السيارة وهو بداخلها.
وفي بغداد أفادت وكالة فرانس بريس أن عراقيا قتل وأصيب اثنان بجروح اليوم الاثنين عندما هاجم انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش عند المدخل الرئيسي لمطار بغداد الدولي. وقال الجيش الأمريكي أن 5 من عناصر الشرطة العراقية قتلوا وأصيب 19 آخرون في هجومين أحدهما بسيارة مفخخة في منطقة البياع. وفي محافظة نينوى قتل جندي أمريكي صباح اليوم في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريته قرب مدينة تلعفر. أعلن بنك التنمية الإسلامي اليوم الاثنين عن رصد 500 مليون دولار لتمويل مشاريع من أجل إعادة إعمار العراق. وقال رئيس البنك أحمد محمد علي أن هذه الاعتمادات ستقدم من صندوق جديد على شكل منح وقروض سهلة خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن محمد علي أن محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي سيزور جدة حيث مقر بنك التنمية الإسلامي لتوقيع مذكرة تفاهم حول إنشاء الصندوق الذي من المقرر أن تجمع اعتماداته بإصدار سندات لاستخدامها في تمويل مشاريع في مجالات التعليم والصحة وبناء الطرق والهياكل الارتكازية بصفة عامة. دعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس اليوم الاثنين الحكومة المصرية إلى أن تضع ثقتها بالشعب بعد أن فتح الرئيس حسني مبارك باب الإصلاح. وأكدت رايس في كلمة ألقتها في الجامعة الأمريكية في القاهرة أن الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الثاني يجب أن تستوفي المعايير الموضوعية للنزاهة بالسماح لمراقبين دوليين بالإشراف عليها دون قيود. وكانت رايز عقدت مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط في شرم الشيخ شددت فيه على إجراء انتخابات حرة. وقالت رايز:
من الضروري أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة، وأن تتاح للمعارضة فرصة الوصول إلى وسائل الإعلام، وأن يكون هناك إحساس بالتنافس في الانتخابات. أعتقد أن أصدقائنا المصريين يفهمون ذلك، وأنهم سيأخذون مسؤوليتهم مأخذ جد.
وأكد أبو الغيط من جهته أن الجميع يريدون انتخابات نزيهة وشفافة. ونقلت وكالة رويترز عن أبو الغيط قوله أن من الضروري لتحقيق الإصلاح في الشرق الأوسط أن تحاول الولايات المتحدة إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. تعهد التحالف اللبناني المعارض لسوريا اليوم الاثنين بإجراء تغييرات جذرية بعد ضمان فوزه بالأغلبية في المجلس النيابي اللبناني. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعينا بكل خير مع برامج وتقارير فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. نبدأ من المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس إقليم كردستان العراق السيد مسعود برزاني في قصر المؤتمرات صباح الاثنين. ليث أحمد حضر المؤتمر وعد التقرير التالي.
أكد رئيس إقليم كردستان السيد مسعود برزاني حرصه على مشاركة جميع أطياف الشعب العراقي في كتابة مسودة الدستور الدائم للبلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاثنين في قصر المؤتمرات ببغداد، حيث تحدث أولا عن أسباب زيارته إلى بغداد قائلا:
تأكيد التزامنا بالعراق الفيدرالي الديمقراطي التعددي، هو لكي نلتقي مع الإخوة المسؤولين والأحزاب الحليفة والشخصيات الدينية والوطنية وتبادل الرأي معهم من أجل إيجاد أفضل السبل لتوصل إلى توافق حول مجمل القضايا، ولكن بالأخص حول صياغة الدستور الدائم للعراق، وهي الخطوة المهمة التي تنتظرنا جميعا. التقيت مع سيد رئيس الجمهورية، سيد رئيس الوزراء، والعديد من قادة وممثلي الأحزاب الحليفة والشخصيات الدينية والوطنية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بالأمس خطابكم أمام الجمعية الوطنية دعيتم إلى إشراك كل أطياف الشعب العراقي في عملية كتابة الدستور، هل هذه الدعوة تشمل الجماعات المسلحة الموجودة الآن في العراق، وهل هنالك قنوات حوار بينكم وبين هذه المجاميع؟
هذه الدعوة تشمل كل من يؤمن بالعملية السياسية الديمقراطية في العراق.
ودافع البرزاني عن تطبيق مبدأ الفيدرالية معتبرا من يقف ضد تطبيقها يهدف إلى تقسيم العراق.
من يتصور بأن الفيدرالية هي مقدمة للتقسيم أعتقد لم يفهم الفيدرالية على حقيقتها. الفيدرالية توحد، ومن يحرص على وحدة العراق يجب أن يؤيد الفيدرالية، ومن يريد تقسيم العراق فليقف ضد الفيدرالية. إن من يريد أن يفرض نظام مركزي مستبد على بقية مناطق العراق يعني تقسيم العراق. لا يمكن أن نقبل بمثل هذا النظام. نحن نؤيد العراق الفيدرالي الديمقراطي التعددي وسندافع عنه. العراق الدكتاتوري لا يمكن أن نقبل به، النظام الدكتاتوري أصلا.
وأوضح رئيس إقليم كردستان أن دور قوات البيشمركة التي قارعت النظام السابق قد تغير، وأنها الآن تهدف إلى تطبيق الديمقراطية.
البيشمركة ليست ميليشيات، البيشمركة جيش منظم قارع كل الأنظمة الدكتاتورية وساهم بالدماء في تحقيق الديمقراطية للعراق. مهمة البيشمركة تتغير، سابقا كان مهمة البيشمركة مقارعة الدكتاتورية، الآن الدفاع عن الديمقراطية.
وفي معرض رده على بعض المساعي لتغيير الفقرة جيم من المادة 61 والتي تنص على أن الاستفتاء على الدستور الدائم يعتبر ناجحا ومصادقا عليه إذا حاز على تصويت الأغلبية شريطة أن لا يرفض من قبل ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر، أكد البرزاني أنه سيقف بشدة ضد تغيير هذه الفقرة حتى لو أقرت من قبل لجنة إعداد مسودة الدستور الدائم.
إذا تم صياغة الدستور بالتوافق فعندئذ حتى إذا يطرح على الاستفتاء بالتأكيد فإن الشعب سوف يؤيده، فالمفروض قبل أن يعرض على الاستفتاء يجب أن تكون هذه المسائل قد حسمت. لذلك أعتقد إذا بذلت جهود لتغيير هذه الفقرة سنقف ضد تلك الجهود بقوة.
ونفى رئيس إقليم كردستان أن يكون ما نشر عن تورط ميليشيات كردية في اعتقالات وانتهاكات لتركمان كركوك قائلاً:
ما نشرته صحيفة الواشنطن بوست لا أساس لها من الصحة. بعض المشبوهين الذين اعتقلوا من قبل القوات الأمريكية في كركوك وفي مناطق أخرى بناء على طلب القوات الأمريكية أرسلوا إلى أربيل لفترة معينة إلى أن ينتهي التحقيق أو إلى أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى من قبل القوات الأمريكية. نحن لم نعتقل شخص واحد. الذين نقلوا إلى أربيل نقلوا أربيل بعدما اعتقلتهم القوات الأمريكية وبناء على طلب وإلحاح من القوات الأمريكية، وأعيدوا إلى القوات الأمريكية عندما طلبوه، وهذا بهتان واتهام باطل.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أعزائي في بغداد، حيث أكدت عضو الجمعية الوطنية العراقية المحامية مريم الريس أنه سيؤخذ بنظر الاعتبار عند كتابة الدستور الدائم الانفتاح على دساتير دول العالم والدول المجاورة وقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. سلمى ميخائيل أجرت لقاء معها وعدت التقرير التالي.
كثر الحديث عن الدستور ولجنة صياغته، ويوميا نسمع العشرات من تصريحات أعضاء الجمعية الوطنية حول كتابة الدستور والأطراف المشاركة والصعوبات والمعوقات وكيفية الخروج بدستور يرضي ويلبي طموحات العراقيين جميعا. لكن ما هو الدستور وماذا سيتضمن؟ هذا ما حدثتنا به مريم الريس عضو لجنة صياغة الدستور.
حقيقة أن الدستور هو الوثيقة الدولية التي تبين وتبوب شكل الحكم ونظام الحكم والأمور التي تتعلق باللغة الرسمية وأيضا دين الدولة والآلية التي يتم بها انتقال السلطة وأمور كثيرة تتعلق بموضوع الجنسية وأيضا موضوع اللغة، لغة الدولة. فهذه الأمور تذكر بشكل موجز وبغير تفصيلي وتترك لبقية القوانين الوضعية لتأخذ صارها، بحيث كل قانون يتحدث بمواضيع ومواد معينة ولكن تكون مرتبطة بالدستور، بحيث لا يصدر نص يخالف الدستور باعتباره هو القانون الأعلى وأسمى اللي من المفروض أن تكون هناك ضمانات دستورية التي تتحدث عن علوية الدستور، فلا يصدر أي قانون وضعي من شأنه أن ينتقص أو يحط من القانون الدستور.
أما عن الآليات التي سيكتب بها الدستور أوضحت المحامية مريم الريس.
يؤخذ بنظر الاعتبار مسودة دساتير دول الإقليمية ودول العالم، بالنسبة إنه أيضا يؤخذ بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ولكن دون أن يكون هو القانون الأساسي اللي يتم الاعتماد عليه، وذلك لوجود بعض التحفظ على بعض المواد التي توجد فيه. فلهذا يكون هناك أخذ بهذه الهيكلية اللي موجودة في القانون مع الانفتاح على بقية دساتير دول العالم ودول المجاورة.
لكن قد يتسأل المواطن ما علاقته هو بالدستور؟
أعتقد بأن المواطن رغم قلة الوعي الدستوري له والوعي الثقافي وثقافة الدستورية، ولكن له ارتباط كبير بمعرفته لهذه الوثيقة المهمة التي هي لا تكتب يعني مرات عدة، فقد تكتب لمرة واحدة على مدى عشرات بل مئات السنين، وبالتالي فيجب أن يعرف ماهية هذه الحقوق وأيضا ماهية هذه الواجبات التي تتركز عليها، وكيف يستطيع أن يمارس حياته بشكل ما يتعارض مع فحوى النصوص الدستورية. فلهذا سوف تكون هناك ندوات ومؤتمرات تثقيفية تحاول أن تعطي وتوحي الشارع العراقي بجميع طوائفه وأيضا بمستويات ثقافية بأهمية الدستور، لكون هذا الشخص وبالذات الناخبين سوف يصوتون باستفتاء شعبي يجري إذا ما تم كتابة مسودة الدستور في 15 من شهر آب، سوف يجري التصويت في 15 من شهر تشرين الأول لهذه السنة، وبالتالي فنحن في أمس الحاجة إلى معرفة على ماذا سوف نستفتي وعلى ماذا سوف نصوت بنعم على هذا الدستور أو لا. يجب أن تكون لدينا ثقافة دستورية حتى وإن كانت بسيطة لمعرفة بأن هؤلاء الذين يعني تم اختيارهم لكتابة مسودة الدستور ومن تم إضافتهم والمستشارين أهلا لهذه الثقة، واستطاعوا أن يأخذوا بكل الحثيات التي تتعلق بخصوصية الفرد العراقي والشارع العراقي.
وردا على سؤالنا إلى أي مدى تكون مواد الدستور مقدسة وثابتة؟ ومن هي الجهات التي بإمكانها التدخل لتعديل مادة أو فقرة ما فيه؟ أجابت مريم الرئيس.
السلطة التشريعية التي تكون ممثلة بالبرلمان، فهذه السلطة بالتأكيد سوف تكون هناك آلية لتعديل الدستور. يعني نحن لا نريد من هذا الدستور أن يكون دستورا جامدا، وإنما تكون فيه بعض المرونة.
سلمى ميخائيل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب من جديد بمستمعي إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى ملف المحافظات العراقية، ونحن الآن في بعقوبة لنتعرف على الأسباب التي دعت الأطباء في المستشفى العام في المدينة إلى الاعتصام. ما هي مطالبهم التي دعت إلى الإضراب عن العمل؟ سالم حسين عد هذا التحقيق، فإلى التفاصيل.
أضرب الأطباء في محافظة ديالى عن العمل. نقيب الأطباء الدكتور أنس محمد يتحدث لإذاعة العراق الحر.
والله شكرا جزيلا لإذاعة العراق الحر على هذا اللقاء والتغطية لهذا الحدث المهم، لأن الأطباء هم شريحة معادية من المجتمع يعني، والحقيقة هذه دي تكرر صار عدة مرات اعتداءات هو ناتج عن انفلات الأجهزة الأمنية اللي بشرتنا الحكومة الجديدة أنه هي راح تسيطر على الوضع الأمني زين، اللي صار أنه هاي الأجهزة دي تقوم بمهمة اللي يقوم به الإرهاب. يعني هسه حاليا الأطباء وهم ناس من المجتمع، يعني الناس من تشوف الأجهزة الأمنية ترعب، والإرهاب ما يريد من العراق أكثر من الرعب، هم يريد قتلة كله.
دكتور، من هي الجهات التي قامت بالاعتداء على الأطباء؟
والله تشكيل اسمه تشكيل قوات التدخل السريع الصواري يعني، وهذا التشكيل هذه ثالث مرة يقوم بهاي العملية بالاعتداء على الأطباء، فيعتبر نفسه هو اللي الجهة المخولة بتشخيص الخلل الطبي وإصدار حكم القضاء وتنفيذ الحكم في نفس الوقت، وهذا الشيء مو جائز يعني.
أنا دكتور لطيف محمد، رئيس الأطباء المقيمين في مستشفى عام بعقوبة. مع الأسف الشيء اللي صار إنه فشيء مخزي يعني مو من اللائق إنه شخص يجي يعتدي على طبيب وهو ده يؤدي واجبه وبدون مبرر. يعني هذه ما يسموها نظام، ما يسموها يعني هذه فوضى.
هاي أول مرة دكتور صارت الحادثة.
المشكلة الشيء اللي دا يصير إنه مو أول مرة، إنه عدة مرات تكررت هاي الشغلة لكن ما حد دا يتخذ أي إجراء لحل هاي المشكلة.
الجهات اللي قامت بالاعتداء على الأطباء
هم الحرس الوطني والتدخل السريع.
هل يدخلون شو من الأطباء يعني؟
والله هي يعني أكثر من اللي صار يعني، بعد ما من توصل المسألة إنه يشتفون طبيب ويضربوه ويهينوه ويشرعون بقتله، يعني يسحب أقسام ويخلي المسدس برأس الطبيب، يعني بعد أكثر من هاي أكثر من الاعتداء بعد ماكو يعني ما أتصور.
الدكتور صدام عثمان العزي أحد الأطباء الذين تم الاعتداء عليهم من قبل القوات الأمنية العراقية يتحدث لإذاعة العراق الحر حول الموضوع.
الحادثة حدثت في يوم 17/6/2005 الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، حيث تم استدعاء الأطباء الموجودين في دار الأطباء بناء على أنباء بوجود مصابين في ردهة الطوارئ مستشفى عام بعقوبة، وصول قوات التدخل السريع ومعهم 5 جرحى إلى ردهة الطوارئ. أخذ الأطباء يقومون بعملهم، وفي هذه الأثناء طلب أحد الأطباء المقيمين الدوريين بأخذ رقائق شعاعية لأحد المصابين، فتوجه إليه الضابط بأن هذا المريض لا يحتاج إلى رقائق شعاعية، وقام بإسماعه كلمات نابية وغير أخلاقية وألفاظ فضل لا نستطيع أن نذكرها على التلفزيون. وعندما تدخل الدكتور علي حسين علوان زميلي في العمل لحل الإشكال وأخبره لماذا تقوم بهذه التصرفات، عاد المنتسب بالغلط أيضا على الدكتور علي وقام باقتياده وتكبيل يده إلى الخلف وضربه على رأسه، وتم سحب أقسام الأربع رشاشات على رأسه وتم اغتياب الذي حضر بصحبة هذا.
هل سوف يستمر الإضراب دكتور؟
سوف يستمر إلى أن تتحقق مطالبنا، ومطالبنا مشروعة جدا وليست بمطالب تعجيزية وليست بمطالب غير أخلاقية أو غير منطقية، إنها مطالب تتعلق بحماية الطبيب أثناء عمله، وأعتقد أنه هذا أبسط شيء ممكن أن يبطلها الطبيب في هذا البلد الذي هو الذي نحن جزء منه، ونحن في خدمته وفي خدمة كافة الناس، فكيف يتم العمل في ردها الطوارئ لا توفر الحماية للطبيب؟ وعندما يعتدى أو يموت الطبيب من سيوفر له الحماية آنذاك ومن سيتكفل بأموره؟ ومطالبنا أصلا مستمرة والاعتصام سيستمر، وهذا هو آخر يوم، لأننا غدا سوف نغلق ردة الطوارئ وردة الإنعاش إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا. وأكرر، سوف يتم غلق ردة الإنعاش والطوارئ صباح يوم غد إذا لم يتم توفير الحماية الكاملة والاستجابة لمطالبنا. ومطالبنا تتلخص بتقديم المعتدين للقضاء العادل وأمام شاشات التلفزيون. حاليا الاعتصام يشمل 4 مستشفيات، وكلها مستشفيات عامة: مستشفى بعقوب العام، ومستشفى البتول للولادة والأطفال، ومستشفى الخالص، ومستشفى بلدروز، وفي الطريق أيضا مستشفى جلولة ومستشفى شهربان.
دكتور أمجد محمد تقي، رئيس أطباء مستشفى الخالص العام. احنا جينا اليوم طبعا تضامنا ويا جماعتنا بالدرجة الأولى مع أطباء مستشفى بعقوبة العام، وأكو إحنا طبعا هاي الشغلة دا نتعرض لها يوميا بكل مستشفيات المحافظة، وإحنا بالخالص خاصة أكو فد مسألة أخرى كلش خطيرة بأنه المجلس البلدي ورقم مقامي يدخل بشغل الأطباء.
من دار الأطباء في مستشفى عام بعقوبة، سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ما زلنا أعزائي نتابع ملف المحافظات العراقية وننتقل إلى البصرة، حيث أعد مراسلنا هناك فاق الخالدي تقريرا عن افتتاح مكتبة الركن الأمريكي في السفارة الأمريكية.
تم افتتاح مكتبة الركن الأمريكي في المكتب الأقليمي للسفارة الأمريكية في البصرة، وقد رحب السيد تيم باكلر مسؤول المكتبة بالحضور الذي مثل العديد من الشخصيات الثقافية في البصرة إضافة للصحفيين وبعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. بعدها قدم نبذة عن المكتبة مستعرضا ما ستوفره وتقدمه للباحثين والمثقفين من الكتب والمصادر والأشرطة وخدمة الإنترنت، حيث قال في استعراضه التوضيحي أن المكتبة تعتبر مركز مهم للمصادر شأن مكتبات مماثلة وعديدة منتشرة في أرجاء العالم. وأضاف قائلا أن مدينة البصرة تنعم بالعافية والسلام، مما يجعلها مكانا مثاليا لاحتضان هذا المركز المتقدم الثقافي في العراق، وهو ما يمهد السبيل إلى مد جسور التفاهم والصداقة بين الشعبين العراقي والأمريكي، إضافة إلى التعريف بالمجتمع والحضارة الأمريكية وحسب تعبيره. جدير بالذكر أن مراكز أخرى ستفتتح قريبا في كل من جامعة البصرة وكلية تربية ميسان وجامعتي ذي قار والمثنى، في إشراف مشترك بين السفارة الأمريكية والمؤسسات العراقية الثقافية المعنية. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أما الآن فننتقل إلى كردستان العراق، وبالتحديد إلى أربيل التي شهدت عملية انتحارية بسيارة مفخخة استهدفت المديرية العامة لشرطة المحافظة. عبد الحميد زيباري التقى محافظها نوزاد هادي ليتحدث عن عدد الإصابات جراء هذه العملية.
أكد نوزاد هادي محافظ أربيل أن تركيز الإرهابيين على استهداف مدينة أربيل يعود إلى كون أربيل مركز القرار السياسي وعاصمة أقليم كردستان العراق. وقد استهدفت سيارة مفخخة صباح اليوم ساحة تدريب الشرطة للمديرية العامة لشرطة أربيل، وأدت إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 103 آخرين جميعهم من الشرطة. جاء ذلك خلال لقاء لإذاعة العراق الحر مع محافظ أربيل الذي كان يزور الجرحى والمصابين في مستشفى رزداري بأربيل، والذي تحدث أولا عن عدد القتلى والجرحى في هذه العملية الانتحارية التي استهدفت عناصر الشرطة الكردية، وقال:
نتيجة العملية الإرهابية التي اليوم نفذت في أربيل صباح اليوم أدى إلى استشهاد 13 أمن من شرطة المرور وجرح 103 منهم، ولكن والحمد لله معظم الجرحات جروحهم خفيفة يتم معالجتهم واتخاذ إجراءات لازمة في المستشفيات المدينة. والعملية نفذت العملية الإرهابية نفذت بسيارة إرهابي قام بتوشيده، وهناك إجراء تحقيق حول الموضوع مستمرة من قبل الجهاز الأسايش، وهناك بقايا السيارة وهناك العمليات المتبرة. هذه حادث ترجع حادث خلال الشهرين في أربيل، يعني هل تعتقد أن هناك تقصير من قبل اللجنة الأمنية؟
ليس هناك تقصير في اللجنة الأمنية، لكن أن العراق مركز صار لممارسة الإرهاب الدولي في الوقت الذي أربيل معروف كعاصمة إقليم كردستان ومكة ومركز قرار سياسي، فأربيل مستهدف في مركز عليه من قبل الإرهابيين. لكن الإرهاب في كل العالم، لا فنعرف أحداث 11 سبتمبر حدثت في نيويورك وفي دول أخرى في العالم، تحدث الإرهابيين يقومون بمحاولاتهم بإيذاء الناس وتهريب الناس، ومحاربة وملاحقة الإرهابيين مستمرة، وهذه حرب لا بد منه. ونحن كأجهزة أمنية تابعة لحكومة إقليم كردستان تقوم بواجباتها بإذن الله، ويلحق بهم ما يستحقونه.
هل تسهمون أي جهة إرهابية؟
معروفة الجهة الإرهابية، معروفة في العراق تمارس هذه العمليات الإرهابية، والهدف معروف في هذه العمليات.
لماذا استهداف مدينة أربيل بالذات يعني عن بقية المدن الكردية الأخرى؟
لأنه مركز قرار سياسي لكردستان، ولها دور رئيسي في رسم الخارطة العراقية السياسية الجديدة.
كان هذا اللقاء مع نوزاد هادي محافظ أربيل. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، لنتحول إلى السليمانية، حيث التقى مصطفى صالح كريم بالدكتور عبد الستار طاهر شريف ليتحدث حول مدى صحة الأخبار التي تتعلق بوجود سجناء لدى الكرد في كركوك وتم نقلهم إلى خارج المحافظة.
ما أثارته صحيفة واشنطن بوست حول وجود سجناء وموقوفين لدى الكرد في كركوك وأنهم نقلوهم إلى خارج محافظة كركوك أصبح مدار النقاش والردود بين الجانبين. حول مدى صحة هذا الأمر التقى إذاعة العراق الحر الدكتور عبد الستار طاهر شريف أستاذ جامعة كركوك. دكتور، ما هو رأيك بهذا الموضوع الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست؟
بالنسبة إلى رأيي الشخصي، وأنا أعيش في مدينة كركوك، لم أسمع بمثل هذه الأقوال والمعلومات التي أدلى بها الجنرال ألان جيهات، ولكنني أعرف ولي معلومات دقيقة بأن الحلفاء وجماعة القوات المتعددة الجنسيات أطلقوا سراح العشرات من المجرمين الذين توقفوا، وهم قتلوا أكثر من بينهم من قتل 10 أشخاص أو 5 أشخاص وعليهم أدلة ثابتة، وصرح بذلك عدة مرات المدير عام شرطة كركوك شيركو بأن الأمريكان والحلفاء يطلقون سراح المجرمين، وهؤلاء مرة ثانية يعودون لأعمال إجرامية، وهذا العمل الذي يقومون به يؤدي إلى أنهم لا يخافون من أي عقاب، وبدأت في الآونة الأخيرة في الأسابيع الأخيرة جرائمهم تزداد يوما بعد يوم. أما الذين إذا كان صحيحا نقلوهم من سليمانية أو مناطق المتحررة إلى كركوك، فربما هؤلاء لم وقفوا في كركوك، إنما قاموا بأعمال إجرامية في منطقة كردستان وتوقفوا في منطقة كردستان، ولا أدري كيف أرجعهم إلى كركوك. هذه هي معلوماتي الأكيدة.
يعني حسب تصورك أنه الأكراد لم يتدخلوا في توقيف أحد، إنما التوقيف يجري من قبل الشرطة أو من قبل القوات الأمريكان؟
نعم، صرح اللواء شيركو عدة مرات لأنهم أوقفوا ناس بجرائم مشهودة أثناء الجريمة. لا يجري توقيف أي إنسان من قبل إنسان مدني أو حزبي، إنما يقوم شرطة كركوك أو أمن كركوك أو قوات الحلفاء بتوقيف المجرمين والمتهمين، ولا يتدخل الأحزاب السياسية أو الأشخاص المدنيين بتوقيف هؤلاء. وكيف يتمكن هؤلاء من توقيف أناس مسلحين بأحدث الأسلحة؟
أعتقد ما طرح به الجنرال ألان جيهات هو تأييد لما ذكرته، حيث أعلن هذا الجنرال قائد القوات المتعددة الجنسيات في مؤتمر صحفي أن نقل السجناء جرى بعلمهم، وهذا النقل لا يخص الكل. ما هو معلوماتك عن هذا الموضوع؟
ربما تكون هذه المعلومات صحيحة، لكننا نحن بعيدين عن عمليات سرية لنقل السجناء من مناطق كردستان إلى كركوك أو إلى أي مكان، إنما أنا متأكد بأن إجراء التوقيف أو إلقاء القبض على المجرمين تجي من قبل شرطة كركوك أو قوات ING أو قوات الحلفاء.
الأستاذ الدكتور عبد الستار طه الشريف أستاذ جامعة كركوك، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
نتابع سيداتي وسادتي في هذه الفترة تقريرا من مراسلنا في عمان حول المباحثات التي جرت بين الملك عبد الله ووزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، حيث تطابقت وجهات نظر الجانبين إزاء القضية العراقية.
التقى الملك عبد الله مساء أمس بوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، وبحث الجانبان مجمل الأوضاع في المنطقة. وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن وجهات نظر الجانبين تطابقت إزاء الموضوع العراقي، حيث أكدا أهمية صون وحدة العراق ورفض كل المحاولات الهادفة لزعزعة وتقويض الأمن والاستقرار فيه. وكانت الوزيرة الأمريكية التي غادرت اليوم إلى القاهرة أجرت مباحثات مع نظيرها الأردني فاروق القصراوي، وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا قالت فيه رايس إنه يجب أن يكون هناك صورة واقعية ومتفائلة للوضع في العراق بعد انتخاب حكومة لها تمثيل واسع وعريض واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقرار العراق. في حين أعلن القصراوي أن الأردن يؤيد إقامة علاقات قوية مع العراق، مشيرا إلى أن صياغة الدستور العراقي تشكل موضوعا غاية في الأهمية بالنسبة للشعب العراقي. وقال إننا كررنا رفضنا للإرهاب أينما وجد، وتحدثنا عن عمليات الإصلاح الدائم، ونتطلع إلى الدعم الأمريكي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المنشودة. وأعرب القصراوي عن تقديره للدعم الأمريكي للأردن في مختلف المجالات، ووصف محادثاته مع رايس بأنها بناءة ومهمة حول مختلف القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية إن الأردن شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة في المنطقة، وهو يشارك واشنطن في رؤاها للإصلاح السياسي. وأعربت عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأردن والدور الذي يلعبه لتحقيق السلام الدائم في المنطقة وفي الأراضي الفلسطينية. وأضافت أن بلادها تثمن وتقدر إعلان الملك عبد الله عن خطة التطوير والإصلاح في الأردن للسنوات العشر المقبلة، وأضافت أن الإصلاحات في الأردن وعلى رأسها الإصلاح التعليمي تشكل أنموذجا لدول المنطقة، وشددت أن عملية الإصلاح ليست مشروعا أمريكيا، ولكن واشنطن تريد أن تكون شريكا داعما للحكومات الراغبة في الإصلاح، مشيرة إلى أن الأردن يعتبر أنموذجا في هذا المجال. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
كيف سيرانه لجانه
مستمعينا الكرام، نختتم هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر بحلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط ديار بامرني الضوء على آخر المستجدات في ملف محاكمة صدام وردود الأفعال حول قرار الحكومة العراقية بإجراء هذه المحاكمة بعد شهرين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال، يعني دمروا حياتنا كلها.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية ليث كوبا أن صدام حسين سيواجه 12 تهمة خلال مثوله أمام القضاء، وقال أن هذه التهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية قد تم توثيقها بالأدلة والبراهين، وليس هناك ما يدعو إلى إضاعة الوقت في التعامل مع 500 تهمة.
أما عن موضوع محاكمة صدام، نعم التهم الموثقة ضد 12، لكن هي مو فقط التهم الموجهة إليه، شفتها من وجهه اللي يمكن يزيد على 500، لكن الموثقه ضده واللي القضاة على اطمئنان انه هذه يواجه فيها العقوبه اللي ينص عليها القانون هي 12، وحسب معرفتي انه نعم ما قام فيه من جرائم في شمال العراق هي جزء منها.
أعزائي المستمعين، سنخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا للحديث بشأن ملف محاكمة صدام وردود الأفعال حول قرار الحكومة العراقية بإجراء هذه المحاكمة بعد شهرين، وسنسلط الضوء أيضا حول آراء الحقوقيين بالنسبة لهذا القرار. فبعد إلقاء القبض على صدام حسين في كانون الأول عام 2003، بدأت الجهات الرسمية العراقية بالاستعدادات لإجراء محاكمته ورموز نظامه، وتم تشكيل المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، والتي بدأت بجمع الأدلة وتثبيت التهم، وكذلك إرسال طاقم هيئة المحاكمة خارج العراق لتلقي التدريبات اللازمة في القانون الدولي. كما بدأت العديد من الجهات والدول مثل إيران والكويت التحضيرات لرفع دعاوى قضائية ضد صدام. ومن جهة أخرى أيضا، بدأت التحركات من قبل مجموعة من المحامين العراقيين والعرب والأجانب بتشكيل هيئة للدفاع عن صدام حسين. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد أكد على أهمية التزام المحكمة بالقواعد والمعايير القانونية الدولية، مشيرا إلى أن المنظمة لن تدعم محاكمة قد تقضي بإنزال عقوبة الإعدام بصدام. ومن جهتها، أبدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch مخاوفها العميقة من إجراء محاكمة غير عادلة لصدام حسين ورموز نظامه، وحذرت في بيان نشرته سابقا من افتقار المحكمة العراقية الخاصة للإجراءات التي تضمن محاكمة عادلة. نبدأ مستمعينا الكرام بفتح ملف محاكمة صدام حسين وهذا التقرير الذي أعده مراسلنا ليث أحمد حول شرعية المحكمة الجنائية الخاصة والإجراءات التي تتخذ لجعل هذه المحكمة مستعدة للمحاكمة.
شاهد العراقيون قبل أيام بعض اللقطات التي عرضتها قنوات التلفاز وهي تظهر صدام حسين وعدد من أعوانه وهم يمثلون أمام قاضي التحقيق من أجل استجوابهم على التهم الموجهة إليهم، مما أعاد إلى الأذهان عمل هذه المحكمة والأسس التي اعتمدت عليها في تأسيسها. نقيب المحامين العراقيين كمال علو يرى أن هذه المحكمة يجب أن تكون مشكلة من قبل الجمعية الوطنية حتى تكتسب الشرعية القانونية الكاملة.
الدستور المؤقت الصادر في 16 تموز 1970 وتعديلاته نص على أن يمارس مجلس قيادة الثورة بأغلبية ثلثي أعضاء الصلاحيات الآتية. فقرة ها من المادة 38، اتهام محاكمة أعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء. فهذا النص كان نافذ وقت تاريخ الجريمة المنسوبة لصدام حسين وجماعته. المادة 2 من قانون العقوبات تقول يسري على المتهم القانون النافذ وقت ارتكاب الفعل، وحيث أن مجلس قيادة الثورة قد انحل بسقوط النظام، فالذي حل محل مجلس قيادة الثورة هو الجمعية الوطنية. فإذا كان من الناحية القانونية محاكمة صدام حسين وجماعته، فيجب أن يحاكموا من محكمة تنبثق من الجمعية الوطنية خاصة، ونحن رجال نسعى إلى أن نطبق القانون بصورة سليمة وصحيحة.
من جانبه، أعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية الدكتور حسين الشهرستاني عن شروع اللجنة القانونية في الجمعية بتعديل على مشروع قرار المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة صدام.
هناك فصل بين السلطات القضائية والحكومية والتشريعية. هذه القضية الآن مطروحة في الجمعية الوطنية لتعديل مشروع قرار المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة صدام للتسريع في هذه العملية.
عضو اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية القاضي وائل عبد اللطيف أكد من جانبه أن اللجنة ستنتهي قريبا من إجراء التعديل، وأنها عازمة على ربط المحكمة المختصة بمجلس القضاء الأعلى الذي يمثل السلطة القضائية الآن في البلاد.
بالفعل اللجنة القانونية قدمت مجموعة من المشاريع وقدمت إليها مجموعة من مشروعات القوانين، ومن بينها مشروع قانون تعديل قانون المحكمة المختصة رقم 1 لسنة 2004. هذا القانون بحاجة إلى بعض التعديلات، بحاجة إلى إضافة بعض الفقرات، بحاجة إلى حذف بعض الفقرات، بحاجة إلى تعديل قسم من ملاك هذه المحكمة. هذه الأمور أخذت بنظر الاعتبار. قريبا ستنتهي اللجنة القانونية من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون، بقي التقديم إلى الجمعية الوطنية.
إلى من يعني تنظرون أن ترتبط هذه المحكمة؟
يعني نسعى كلجنة قانونية أن يكون نظامنا القضائي موحد، وأن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يمثل السلطة القضائية الآن، ونعتقد أن عملية ارتباط المحكمة بمجلس القضاء الأعلى هو أوفق من ربطها بالجمعية الوطنية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، فترة الشهرين هل كافية لإجراء المحاكمة؟ ولماذا تم احتساب 12 تهمة فقط ضد صدام حسين؟ وهل المحكمة الجنائية ستقاضيه عن بقية التهم الموجهة ضده؟ للإجابة على هذه الأسئلة وأسئلة أخرى، مراسلنا في بغداد أحمد الزبيدي التقى بالقاضي وائل عبد اللطيف الذي يجيب عن هذه الأسئلة، وقد تحدث لنا في البداية عن دعوته السلطة التنفيذية والمتمثلة برئاسة مجلس الوزراء بعدم التدخل بشؤون القضاء، ومشيرا إلى وجوب التزام مبدأ الفصل بين السلطات.
على أولا أتمنى أن يلتزم الأخوة بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التحدث بأمور لا تتعلق بكيان الوزارة اللي هي السلطة التنفيذية، وأن يترك هذا الموضوع إلى السلطة القضائية. وكنت أتمنى من زمان أن المحكمة الجنائية هي التي تعين ناطقا رسميا باسمها لكي يتحدث بلغة قانونية قضائية دقيقة وخطاب إلى الشعب العراقي وإلى العالم أجمع. ما تحدث عنه الأخ الدكتور ليث كبا بالتأكيد تحدث طبق الإجراءات قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو أن المتهم يجب أن يحاكم عن كل 3 قضايا على حدة، فيمكن 12 قضية الأولية أو الأساسية التي اكتمل فيها التحقيق. فعندما نقسم هذه القضايا فتكون هناك 4 قضايا من الناحية الواقعية جاهزة لمحاكمة رئيس النظام السابق، وبالتالي يعتقدون أن هذه الجرائم تكفي لإنزال العقاب برأس النظام السابق. هذا الموضوع أعتقد توقيته بالدقة يدخل ضمن اعتبارين أساسيين. الأول وهو اعتبارات قاضي التحقيق الذي يجري التحقيق مع المتهم، وبعد أن يستكمل كافة إجراءات التحقيق يحيل الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة المشكلة أيضا في المحكمة الجنائية المختصة واللي هي تسمى محكمة الجنايات. هذه المحكمة الجنايات تدقق في قرار الإحالة الذي يصدره قاضي التحقيق، ومن ثم تقرر وتحدد على إجراء محاكمته. فأنا أعتقد هذا التحديد المعطى هو من اختصاص السلطة القضائية والمحكمة الجنائية تحديدا، وليس اختصاص السلطة التنفيذية، لأن السلطة التنفيذية لا تعرف متى تبدأ المحاكمة، علما أن السلطة القضائية أصبحت فعلا سلطة قضائية مستقلة لا يجوز التدخل في شؤونها. أعتقد فترة الشهرين على حد معلوماتي ومتابعاتي ممكن أن تكون كافية للإحالة، ولكن يفضل أن يؤخذ الرأي من السلطة القضائية تحديدا.
هناك أخبار تفيد من داخل محكمة الجنايات التي أو المحكمة المختصة بالجرائم ضد الإنسانية تؤكد وجود أكثر من 500 قضية بحق رئيس النظام السابق، لماذا تم احتساب 12 قضية فقط؟
يعني إذا تريد من الناحية العملية وطبقا للجدول الزمني أن تحدد فترات للمحاكمة، أن تقسم هذه 500 قضية على كل 3 قضايا، فسوف تحصل على أكثر من 150 قضية من الناحية الواقعية أو 160 قضية من الناحية الواقعية. فلك أن تتصور أن هذه 160 قضية كم من الوقت من الجهد من وسائل الإعلام يتاح لها، علما أن كل 3 قضايا يجري أن تجري بها محاكمة أصولية كما تجريها في أي 3 قضايا أخرى. يعني أنك لا تستطيع في هذه القضية أن تقلص إجراءات في المحاكمة وتتوسع في 3 قضايا أخرى. المتهم هو المتهم والجريمة هي الجريمة، لا توجد هناك أهمية إلى الجريمة، وإنما هناك أهمية إلى نوع القضية المعروضة، فيجب أن على المحكمة أن تستكمل كافة إجراءات المحاكمة القانونية الأصولية بما فيها توجيه الاتهام وتدوين الإفادات والاستماع إلى شهود الدفاع وإلى شهود النفي بنفس الوقت. هذه إجراءات وإلى
إلى مطالعة المدعي العام وإلى مطالعات محامين الدفاع. هذه الإجراءات ومن ثم اختلاء المحكمة لإصدار القرار. هذا الموضوع أو هذه الآلية يجب على المحكمة أن تتبعها في كل 3 قضايا تحال عليها من قبل قاضي التحقيق. فأعتقد أن الوقت سوف يكون كبير يعني إذا ما أخذ بنظر الاعتبار هذا ما تعلق مثلا برأس النظام السابق. وقل ذلك بالنسبة إلى 55 عضو فأعتقد نحتاج إلى وقت زمين طويل جدا لكي ننجز هذه الإرادة. فعلا أن المحكمة الجنائية المختصة وطبقا للقانون الذي نص على هذه المحكمة حدد كثير من المسائل اعتبرها من باب جرائم منها مثلا جريمة الإبادة الجماعية، جريمة تجفيف الأهوار، جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، جريمة إبادة الأخوة الكرد 5000 في منطقة حلبشة، جريمة شن الحرب على دولة الكويت، شن الحرب على جمهورية إيران الإسلامية، اغتيال عدد كبير من قادة الشيعة ومن الشخصيات سواء كانت شيعية أو سنية أو كردية، وما إلى ذلك من الجرائم العديدة التي وردت في قانون المحكمة الجنائية المختصة. فأنا أعتقد أن الإجراءات تستغرق وقت طويل جدا ولكن لابد للمحكمة أن تبدأ.
برأيكم أنتم يعني ذكرتم أن المحكمة لابد أن تبدأ ولكن شكى وزير العدل العراقي من أن متعددة الجنسيات لا تزال تحتفظ بالرئيس النظام السابق ولم يسلم حتى الآن إلى السلطات العراقية. كيف سيتم محاكمة رئيس النظام السابق وهو في ظل حماية متعددة الجنسيات؟
لا يهم يعني باعتقادي هذا الموضوع لا يهم من الناحية الفعلية أو القانونية في أن يكون رئيس النظام السابق تحت حماية الشرطة العراقية أو أن يكون تحت حماية أمريكية. هذا الموضوع بالنسبة أعتقد لا يقدم ولا يؤخر في شرعية المحاكمة. المهم أن الوضع الأمني في العراق على ما تراه لربما الوضع الأمني لحمايته ولحفظه في مكان معين يكون أدعى لعملية الحفاظ عليه من أنه تركه في مكان آخر أو تحت الشرطة القضائية. هذا موضوع أعتقد متداول ما بين الحكومة وبين القوات المتعددة الجنسيات وأعتقد أن هذا الموضوع أيضا يدخل تحت باب صلاحيات رئيس مجلس القضاء ويدخل تحت باب صلاحيات رئيس المحكمة الجنائية بالتالي وهو الذي يقرر على هذا الموضوع.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى مستمعين الكرام مع ردود أفعال رجال القانون حول موضوع محاكمة صدام حسين. القاضي نعيم الأجالي الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة صدام وفي مقابلة أجراها معه مراسلنا عماد جازم انتقد تصريحات المسؤولين حول تحديد موعد المحاكمة ونوع التهم الموجهة دون اللجوء إلى السلطات القضائية وأكد أنه ليس هناك سبب لكل هذا التأخير في المحاكمة. القاضي نعيم الأجالي تحدث أولا عن رأيه في التصريحات المختلفة للمسؤولين العراقيين إذ أكدت بعضها اقتراب موعد المحاكمة في حين ركزت تصريحات أخرى على احتمالية تأخيرها.
رأي القانون أنه هاي محكمة مستقلة بها رئيس محكمة وبها قضاة تحقيق يعني كان المفروض هم يصرحون يقول أنه متى يحاكم لأن هم عدم الأدلة وعدم التحقيق يمهم. أما يجي الوزير فلان فلان رئيس وزراء حياد علاو 20 مرة قال نوبة قال شهر 10 نوبة قال شهر 8 وبالنا في جراح حياد علاو ومحاكمة لحد الآن لم
يعني المسؤولين لا يمتلكون صلاحية بالحديث عن موضوع محاكمة صدام
أو معنى استقلال القضاء وقضاء سلطة
والشكاوي التي ترفع بشأن يعني مسؤولي الدولة كيف ترفع إلى القضاء أم إلى المسؤولين الحاليين يعني
تاع المحكمة مو مسؤول المحكمة مسؤول عنها هي المحكمة المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسان يعني اسمها كامل هي تحاكم صدام وتحاكم دولة 55
والتحقيقات اللي أجريت معهم هل هي تحقيقات كاملة وتحمل مواصفات قانونية كاملة؟
والله القضاة يشتغلون ويجمعون وثائق بس وثائق عديدة يعني أما احنا نبقى نريد نجمع على صدام وثائق بالملايين هو ممكن يشم مثيقه ويحكم عليه ممكن
يعني وزير العدل الآن أكد بأن المحاكمة ممكن تطول ما أسباب هذا التطويل في الزمن في موضوع محاكمة صدام
يعني مفروض يحاكموه أول شيء ممكن يحاكموه تباعا عن القضايا اللي تجهز ويحال على المحكمة بها هي محكمة 3 محاكم مختصة بها هي المحكمة محاكم جنايات مختصة بها فممكن على الوثائق اللي بتوفر عندهم يحاكموه تباعا يعني مثل أسألكم مجرمين يلزمهم يعترفون 3 قضايا يحيلوه كل 3 قضايا هو القانون عندنا قانون وصول المحاكمة الجزائية يقول عن 3 جرائم يحال بدعوى واحد يقدرون هل دعاوى عندهم وإلا معناها راح يصير مئات الألوف من دعاوى تضيع فيه
وهناك اعتراضات من الناس بشأن يعني حتى وزير العدل ما له علاقة في هذا المجلس القضائي في محاكمة صدام بالذات
والله قانون المحكمة ما حد له علاقة بالمحكمة
إذا من الخطأ أن مسؤولي في الدولة يأكدون بأن محاكمة صدام قريبا أو شيء من القبيل؟
لذلك من يصير يعني هو ما مطلع يمكن حتى ما مطلع على ظروف المحكمة.
فهي أكو وثائق عديدة، بل وثائق هذه عنفهم إلا أجمع عليه عليها مليون وثيقة، لازم أجمع مليون وثيقة، يلا يعني هيطول طول سنين. يعني إحنا حتى قرينا المحاكم الدولية يقول لك على وثيقتين دامغة قوية ممكن يحكم عليها بالإعدام محاكمة عليها. يعني السرعة هم مطلوبة، السرعة شديدة أكثر من اللازم ما مطلوبة، وهذا التأني والبطء الشديد أكثر من الاعتياد ما مطلوب. يعني مثلا يكون متوازن.
ويرى بعض المحامين ومنهم المحامي كمال الساعدي أن هناك قصور من أعضاء المحكمة الحالية المختصة بمحاكمة صدام وإنها غير صالحة، وقد يسبب هذا التأخير خلق حالة من عدم الثقة في القضاء العراقي.
أخذت بالإطالة يعني أكثر من اللازم، يعني مع العلم أن جرائم ثبتة على هذا الطاغية يعني واضحة وصريحة جدا، ونعتقد أن هل تأخير هذا مو في صالح الشعب العراقي كله. الشعب العراقي يريد محاكمته اليوم قبل باكر. أعتقد أن محكمة الطاغية صدام هي محكمة خاصة مستقلة بحد ذاتها يعني، وبالنسبة لموضوع تغيير العدل ما أتصور حق التدخل في شؤون المحكمة، لكن هو يتوقع السيد وزير العدل أنه محاكمته ستكون بعد أشهر أو بعد أيام أو بعد يعني فترة معينة، لكن تبقى هي الخلل في المحكمة نفسها، محكمة الطاغية خلل بها فظيع. لأنه
صارت فيها تغييرات
كمان. والله لا أعتقد هسه التغييرات بعد، لأنه محكمة صدام حاليا القائمين عليها هم عبارة مجموعة من القضاة البعثيين يمثلون نسبة أكثر من 95% من البعثيين من أزلام النظام، وما يريدون هؤلاء القضاة أو إدارة المحكمة.
كان هذا تقريرا عن موضوع التأخير الحاصل لمحاكمة صدام ورأي بعض رجال القانون بهذا الجانب. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، استمعتم إلى برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي خصصناه للحديث عن محاكمة صدام. البرنامج تضمن مجموعة من المقابلات التي أجراها مراسلونا في بغداد عماد جاسم وليث أحمد وأحمد الزبيدي. هذا ديار بامرني، يتمنى لكم أطيب الأوقات وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org.